القول الثاني جمهور العلماء وجمهور الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، هذا الذي عليه الجماهير، وهو الصواب كما سيأتي، والأدلة في هذا كثيرة، من أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته، رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو صريح. هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنعني من رؤيته، نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. واستدل أيضا بحديث بحديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله من خلقه هذا عام، لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه من خلقه، ومحمد من خلقه عليه الصلاة والسلام يشمل هذا، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق كلهم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صريح، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ما وفي قوله تعالى أيضا وما كان لبشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، قل أو من وراء حجاب، ما كان لبشر، ومحمد بشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، هذه أنواع الوحي ثلاثة، ما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومحمد كلمه الله من وراء حجاب بدون واسطة الكلام، لكن من وراء حجاب محجوب عن الرؤية عليه الصلاة. فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى، ولأن الرؤية نعيم ادخرها الله لأهل الجنة، رؤية نعيم أعظم نعيم. وأما ما استدل به القائلون بأن النبي رأى ربه فليست صريحة، فليست واضحة، أما قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى، هذا رؤية جبريل، قرأ الآية سورة النجم علمه شديد القوى ذو مرة في السواء وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى على جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، جبريل رآه على الصورة التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض في بدء الوحي ومرة في السماء عند سورة المنتهى، هذه رؤية جبريل. ولأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، يريه الآيات ولو كان أراه نفسه لذكر ذلك، كان أعظم، فقال لنريه من آياتنا، ولم يقل ليراني أو لأريه نفسي، قال لنريه من آياتنا، ورؤية الله أعظم. وأما ما روي عن ابن عباس فإن روي عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم مطلق. وفي رواية ثانية أنه قال رآه بفؤاده، فالمطلق يحمل على المقيد، فقوله رآه يحمل على أنه رآه بفؤاده يعني بقلبه. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه، وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. طيب، ولم يقل ابن عباس انه رآه بعين رأسه، وكذلك الإمام أحمد ما قال انه رآه بعين رأسه، والروايات يفسر بعضها بعضا، فرواية رآه تفسرها رواية رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون عليه الجماهير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه وانما رآه بفؤاده. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها مسروق هل رأى تابعي هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قص شعري مما قلت، لقد قص شعري بما قلت. من حدثك؟ ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي لفظ أن قالت: فقد أعظم على الله الفرية. وهذا هو الذي عليه المحققون وقرره المحققون كشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين، وقالوا إن الجمع بين النصوص هكذا: النصوص والآثار الواردة عن السلف بعضها رأى، في بعضها أنه رأى وبعضها أنه لم يرى، فيجمع بينهما بأن النصوص التي فيها أنه رأى تحمل على رؤيته بقلبه، والنصوص التي فيها أنه ليس لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، فالنصوص والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه محمولة على رؤيته بفؤاده بقلبه، والنصوص التي فيها أنه لم يره محمولة على أنه لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، كل نص فيه أنه رأى ربه فالمراد رأه بقلبه، وكل نص فيه أنه لم ير ربه أي لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وبعد هذا ننظر الآن في كلام المؤلف، قال: وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا المؤلف أثبت أنه رآه بعين رأسه، يعني أنه رأى ربه بعين رأسه، والدليل الذي رآه المؤلف نقول هذا ليس لا يدل على استدل به، لأن هذا في رؤية جبريل. اقرأ الآية في سورة النجم: ولقد رآه، يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية، يعني رآه مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. هذه رؤية جبريل، رؤية جبريل ليست رؤية الله. وبهذا لا يكون الآية فيها دليل لما ذهب إليه المؤلف من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. الدليل الثاني استدل بقول الإمام أحمد، قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، نعم، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، نعم. لكن هذا مراد به رآه، يعني رآه بسؤاله، لأن هذا مطلق، والحديث على ظاهره وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نظر فيه حدث. هذا كلام الإمام أحمد، وهذا محمول على أنه على أن المراد بالرؤية الرؤية بالفؤاد بقلبه، وهي زيادة العلم. فما روي عن الإمام أحمد أنه رآه هذا مطلق يقيد بالرؤية، الرواية الثانية أنه رآه بفؤاده، وكذلك ما روي عن ابن عباس أنه رآه يقيد بالرواية الثانية عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده. والدليل الثالث من أدلة المؤلف قال: وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية. هذا إن صح حال ابن عباس فهو محمول قوله رآه، هذه مطلق يحمل على أنه رآه بفؤاده، وإن كان ظاهر أنه رآه بعين رأسه، فلو قيل إنه مراد رآه بعين رأسه يكون اجتهاد ابن عباس حسب ما ظهر له. قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية، كل واحد له خصيصة. ومما يعني يدل على أن هذا ليس على إطلاقه: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، وكذلك محمد اصطفى الله بالخلة، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، إذن إبراهيم شارك محمد في الخلة، واصطفى موسى بالكلام، وأيضا محمد شارك موسى في الكلام، فإن الله كلمه ليلة المعراج من وراء حجاب، واصطفى محمدا بالرؤية، هذا ليس بصحيح، يعني أنه رأى بعين رأسه، وإن يريد أنه رأه بعين قلبه وأنها خاصة هذا صحيح. المقصود أن هذا ليس بدليل واضح على أن النبي رأى ربه بعين رأسه، لأن اصطفى إبراهيم بالخلة ليس خاصا به بل شاركه نبينا عليه الصلاة والسلام، واصطفى موسى بالكلام ليس خاصا به بل شاركه نبينا، واصطفى محمد بالرؤية إن صح عن ابن عباس يحمل على الرؤية التي هي بالفؤاد. وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه مرتين، نعم رأى ربه يعني بفؤاده، ليس ما رأى بعين رأسه، لأن هذا مطلق يحمل على المقيد. واستدل أيضا وروى عن أحمد رحمه الله أنه قيل: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل يعني فقد كذب وفقد أعظم الله الفريه، قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. لهذا مثل ما سبق هذا، إما أن يحمل على الرؤية بالفؤاد، ولو حمل على الرؤية بعين رأس لو صح عنه يكون هذا رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه رآه بعينه، أنه رآه بفؤاده، لو صح يحمل أنه رواية، ولكن يمكن أن يحمل على أن المراد رآه بفؤاده، رأى ربي بفؤاده. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. نعم، هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما. والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله، لفظ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، لكن هل هذا فيه إثبات الرؤية؟ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، أين إثبات الرؤية؟ وهو في مكان ما في يعني دليل على الرؤية، ما في أنه رآه. وبهذا يتبين أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بفؤاده ولم يره بعين رأسه، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه المحققون من أهل العلم. والآثار الواردة في هذا ما ورد منها في إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد، وما ورد منها بنفي الرؤية محمولة على الرؤية بعين رأسه. نعم.
ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم.
نعم، هذا مبحث الشفاعة. والشفاعة في اللغة الوساطة، ومراد بها شرعا ضم الشفيع نفسه إلى المشفوع له، فيكون شفعا بعد أن كان وثرا. إذا جاءك إنسان يسأل إنسان قال يريد شيئا من شخص، ثم أنت ضممت صوتك إلى صوته شفعت له، فصرت أنت وهو اثنين بعد أن كان واحد، فكان هو يطلب الحاجة وثم شفعت له فضممت نفسك إليه فصرتما اثنين، والإثنان شفع. ضم الشفيع نفسه إلى غيره ليكون شفعا بعد أن كان وثرا، بعد أن كان ليسأل واحد، فإذا شفعت له ضممت صوتك إلى صوته فصرتما اثنان، والاثنان شفع والواحد وثر. وقيل طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. والشفاعة تكون يوم القيامة حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم سبع عظمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم صوته إلى صوتهم ويساعدهم ويطلب من الله بعد أن يأتيه العبد يسجد تحت العرش ثم يأتي الإذن من الله فيسأل ربه أن يقضي بينه فيكون عليه شفع للخلائق الشفاعة. ضم صوته إلى صوتهم وساعدهم وطلب من الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد وذلك بعد أن يأتيه الإذن. لا يشفع بدون إذن، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. فلا يمكن أحد يأتي يشفع حتى ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم وهو أوجه الناس عند الله. وإذا كان موسى قال الله وكان عند الله وجيها، فمحمد أوجه وأوجه أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يستطيع، هو أفضل الخلق أن يبدأ بالشفاعة أول، لا يشفع أولا بل يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه المحامد يلهمه إياها لا يحسنها في دار الدنيا، ثم يأتيه الإذن من الرب سبحانه وتعالى فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع خلد، فيرفع رأسه فيقول يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادي، فيشفعه الله فيقضي بين الخلائق. ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة وله شفاعات يشارك فيها غيره عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى تكون لأهل الموقف حينما يوقف الناس بين يدي الله من الحساب حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرل غير مخسونين، بهما ليس معهم شيء، يشتد الحر وتدل الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها واليوم عظيم، فيموج الناس بعضهم إلى بعض كما هو عرف في الحديث الشفاعة الطويل، فيأتون أولا آدم يطلب منه أن يشفع لهم فيعتذر ويقول أكلت من الشجرة فلا أستطيع أسأل غيري، ثم يرشدهم إلى نوح يذهب إلى نوح فيعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ما أستطيع، ولكن وقد دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى إبراهيم فيسألون الشفاعة فيعتذر ويقول ما أستطيع، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات يجادل بهن عن دين الله، قال عن زوجتهن أختي وتاول نفسه في الإسلام وكسر الأصنام وجعل الفأس على الصنم الكبير وقال هذا جعله كذبا، ولا نظر في النجوم فقال إني سقيم أريهم إهاما لهم، هل جعلها كذبات ويجادل بهم ويتولي ويجادل عن دينه، ومع ذلك يعتذر عليه الصلاة والسلام يقول ما كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، يذهبوا إلى غيره يذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، يذهبون إلى موسى ويقول يا موسى اشفعنا إلى ربك فيعتذر ويقول إن ربي غضب لما غضبا لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده، اذهبوا إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لما قتل القبط قبل النبوة، هذا قبل النبوة ومع ذلك يعتذر، وثاب قبل النبوة ومع ذلك اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمه، فيذهبوا إلى عيسى فيعتذر أيضا ولا يذكر ذنبا إلا أنه قال اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، ولكن اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي، فيذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فصل تحت العرش ويفتح الله عليه محامد يلهمه إياه لا يحسن في دار الدنيا، ثم يأتي الإذن من الرب فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل فوق واشفع تشفع، فيقول ربي أسألك أن تقضي بين عبادك، فيقول أنا أقضي بينهم أنا أقضي بينهم، هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. قال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني من خصلة واحدة، وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الشفاعة يغبطه فيه الأولون والآخرون. جاء في بعض الأحاديث أن المقام المحمود أن يجلسه على معه على العرش، وهذا جاء في حديث ذكرها استدل بها بعض أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره، وإن صح يكون المقام المحمود شيئا الشفاعة ويجلسه على العرش وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا المقام المحمود الذي يغطسه فيه الأولون والآخرون، هذا الفخر وهذا العز. ولهذا قال النبي أنا سيد آدم ولدي آدم ولا فخر، أنا أول من تشق عنه الأرض وأنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام. هذه خاصة به لا يشارك في أحد. هنا شفاعة ثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن لهم في دخولها، وهذه خاصة به. هناك شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن أمرها بطالب، شفاعة تخفيف ما يخرج منها، ما تعالى الشرك أبو طالب، ما تعالى الكفر، قال أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب الكفر، لكن خف كفره بإيوائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، فيشفع له النبي الشفاعة التخفيف، يخرج يخفف عنه العذاب. ولهذا ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويذود عنك فهل نفعت؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحاح منها يغلي دماغه، كان في غمرات من النار تغمره من جميع الجهات، فأخرج إلى ضحاح من نار يغلي منها دماغه من الضحاح، وهو يظن أنه شد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أخف. هذه شفاعة تخفيف خاصة. هناك شفاعات مشتركة، من هذه الشفاعات المشتركة الشفاعة في قوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاتهم، عندما يكون في درجة سفلى يكون في درجة عليا، وشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها من عصاة موحدين، عصاة استحقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلوها فيشفعهم الله، وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة، هذه مشتركة، وشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل النار جملة من أهل الكبائر من المؤمنين الموحدين، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تأكل النار وجوهها مكان السجود، لكن دخلوها بكبائر ما تعالى من غير توبة، هذا دخل النار لأنه مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، تعامل بالربا، هذا مات على عقوق الدين، هذا مات على قبيحة الرحم، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على كلام الناس الباطل، على هذا على شهادة الزور. منهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار يعذب، ومن هذا مات على لأنه قتل نفسا بغير حق فيعذب، ولكن لهم تتفاوت خروجهم، منهم من يخرج يمكث مدة طويلة ومنهم قليلة ومنهم من يمكث مدة طويلة على حسب جرائمهم وأعمالهم، ثناء يخرجون من الشفاعة يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، كل مرة يحد الله له حدا، جاء في بعض أنه يشفع من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، وفي بعض من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وفي بعض من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي بعض أخرج من ما كان في قلبي أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان. ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته فيقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع ولم يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبق منه أحد أطبقت النار على الكفر بجميع أصناف يهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، فلا يأخذون منها أبدا الأبد. الله تعالى إنها عليهم مقصدة، يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه لابثين في أحقابه، والأحقاب جمع حق، والحقب هو المدد المتطاولة، كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية، أسأل الله السلامة والعافية. والمؤمنون الذين خرجوا يوقعوا في أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السير، إذا هذبوا ونقوا إذا لهم في دخول الجنة. هذه هي الشفاعات ذكر ستة أو سبع شفاعات، ثلاثة من الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن المشترك أهل السنة والجماعة، وأهل البدع وافقوا على الشفاعات، الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة في دخولها والشفاعة في رفع درجة أهل الجنة، وخالفوا في الشفاعات التي فيها إخراج عصاة من النار، أو الشفاعة في من استحق دخول النار. خرج في ذلك الخوارج والمعتزلة وأهل البدع قالوا ما في شفاعة، من دخل النار لا يحفظ بها، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن من أن المرتكب الكبيرة كافر يخلد في النار الخوارج، وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ويخلد في النار. فصاحبهم السنة وبدعوهم وضللوهم وبينوا لهم أن النصوص هذا متواترة، كيف ينكرونها وهي متواترة؟ بلغت حد التواتر ومع ذلك ينكرونها. واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها في العصاة، خوارج المعتزلة، النصوص التي في الكفار جعلوها في العصاة، قوله تعالى من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلف ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ولا يقول فيها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقولون عدل ولا هم ينصرون، هذه في الكفر الكفرة وجعلوها في الوسط. فأنكر عليهم السنة والجماعة وادعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وفسقوهم وجعلهم من أهل الفسق ومن أهل البدع. يقول مؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، هذه الشفاعة العظمى، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، هذه الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين، هذه أنكرها الخوارج المعتزلة. كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا حديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري في صحيحه كتاب الدعوات وفي كتاب التوحيد، ورواه مسلم في صحيح كتاب الإيمان، ورواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيره، هو حديث صحيح في إثبات الشفاعة وفي الرد على الخوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وفي لفظ من قلبه، رواه البخاري في صحيحه ورواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه دليل على أن الشفاعة لا تكون لأهل التوحيد، أما الكفار ما نصيب لهم في الشفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن من مات على التوحيد له الشفاعة، من مات على التوحيد من أهل المعاصي وأهل الكبائر، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكن مات على كبيرة، وهو مخلص موحد لكن أضعف هذا التوحيد والإخلاص بالكبيرة، قال لا إله إلا الله لكن مات يتعامل بالربا، هو موحد، أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يغتاب الناس أو مات على الزنا بغير توبة أو على السرقة بغير توبة، هذا له الشفاعة، يكون له الشفاعة يوم القيامة إن لم يعفو الله عنه. يقول المؤلف روى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق رحمه الله، هذا رواه الإمام في مسنده، وأبو يعلى البزار وعبد الله بن عباس أيضا في المسند حديثه، وفي مسند الطيالسي، وعبد الله بن عباس أيضا رواه البخاري في الصحيح والبيهقي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا رواه البخاري في كتاب التفسير، ورواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه والبيهقي واللالكائي وابن ماجه، وأنس بن مالك أيضا رواه مسلم في صحيحه، حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وحديث حذيفة بن اليمان رواه مسلم في كتاب الإيمان، وأبو موسى عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أيضا حديث عند أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أبو هريرة حديث في سنن الدارمي وغيرهم من الصحابة. نعم.
هناك من استدل بحديث لم يعمل خيرا قط على جواز دخول الجنة والبراءة من النار بدون أدنى عمل، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا باطل، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النصوص ترد هذا، النصوص تضم بعضها إلى بعض، ما تأخذ بعض النصوص وتغمض عينيك عن بعض النصوص، هذا الكافر ما يأخذ من النار والجنة عليه حرام، فلا يمكن، ما تفعل الكفر ما يمكن له، دل على أن قلنا نعمل خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، آمن قدره، قل لا إله إلا الله وحد الله، ومن شرط التوحيد الصلاة، الذي لا يصلي يصلي موحد. ويدخل في هذا من وحد الله ثم مات في حال ما تبكى من العمل، قال لا إله إلا الله ثم مات، هذا ما سعى التوحيد ولم يعبد. وهناك بعض من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في الحال، ومنهم من قتل شهيدا في الحال بعدما أسلم، لكن هذا عمل مقصود أن النصوص ضم بعضها إلى بعض، ولا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى النصوص بعين عوراء، يأخذ بعض النصوص ويغمض عينها عن بعض النصوص، هذه طريقة أهل البدع، ضم النصوص بعضها إلى بعض. النصوص دلت على أن الجنة حرام على الكافر، وأنه لا يدخل لا يخرج من النار الكافر، فكيف والحديث يقول يخرجون من النار لن يعملوا خيرا، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، هذا لا بد منه. نعم، لأن غير الموحد ما يخرج من النار أبدا أبدا أبدا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقرأ النصوص ضمن النصوص بعضها على بعض، لا تأخذ بعض النصوص وتترك البعض فتكون من أهل الزيق. وما هم بخارجين من النار لابثين فيها أحقابا ولهم عذاب مقيم، وغيرها من النصوص كما سبق. نعم.
هل الذي لا يصلي تشمله الشفاعة بأن يخرج من النار؟
هذا المسألة فيها خلاف، إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع ولا يدخل الشفاعة، وإن لم يجحد وجوبها ففيه خلاف بين أهل العلم. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم والذي أجمع عليه الصحابة، ونقل إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم الإمام بن حزم وغيرهم، هو الذي عليه المحققون والجمهور أنه يكون كافر ولا تنال في الشفاعة ولو أقر بوجوبها، ما ينفع الإقرار إذا لم يصلي. وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وغيرهم إلى أن كفر كفر أصلا إذا لم يجحد وجوبها، وقالوا أنه معه شعبة من شعب الإيمان وهي التصديق، فيكون كفر كفر أصغر، فعلى هذا تناله الشفاعة، لكن هذا ضعيف. صاب القول الأول أنه كافر كفر أكبر وكفر من الله، لما ثبت في صحيح البخاري عن بريدة بن الفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر، وبقية الصلاة هي صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد فاصل بين المؤمن والكافر. نعم.
يقول في حديث الشفاعة: شفعت الملائكة والأنبياء إلى آخر الحديث، وفي حديث آخر وفي آخره وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه سبحانه وتعالى، أرجو توضيح لفظة فيشفع الله إلى نفسه.
ما أذكر هذه اللفظة، ولكن على ظاهره يشفع، مثل ما كون كتب الرب يكتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما معنى حرمت الظلم على نفسي؟ حرم على نفسي من نفسه، كتب على نفسي من نفسه، شفع من نفسي لنفسه. نعم.
هل يستطيع كل أحد أن يرى؟
لو ثبت هذا، أنا ما رأيت هذا، لكن لو ثبت هذا معنى تكون مثل الحديث الآخر يشفع لنفسه. أنا ما أذكر هذا، لكن إن صحت فهذا معنى. نعم.
هل يستطيع كل أحد أن يرى ربه في المنام؟ وما صحة الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الموضوع؟
نعم، رؤية الله في المنام ثابتة، يثبتها جميع الطوائف يثبتون الرؤية في المنام، إلا الجهمية من شدة إنكارهم للرؤية حتى أنكر رؤية الله في المنام. الشيخ الإسلام يقول إن جميع الطوائف أثبت رؤية الله في المنام، إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام. ولا يلزم من هذا التشبيه، فيرى الإنسان ربه في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيئا رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده. ولا يلزم من هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. نعم.
سؤال من إحدى نزيلات السجن تقول: من قتل نفسا بغير حق وتاب إلى الله وبعد تنازل أهل المقتول هل يعذب يوم القيامة؟ وماذا يجب عليه ليكفر عما عمله؟ وكيف يحسن للمقتول إذا استطاع ومن أقيم عليه الحد؟ هل هو كفارة عن عذاب الله يوم القيامة؟
يعني قتل عمدا يعني؟ القاتل القتل أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير حق. وفي الحديث: لسوار الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل المسلم. وفي الحديث: لا زال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال تعالى في كتابه العظيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والقاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق لا بد من أدائها، فإذا أدى هذه الحقوق بريء الذمة: حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء القتيل. ثلاث حقوق يؤديها، فإذا أداها بريء الذمة. الحق الأول: حق لأولياء القتيل، أولياء القتيل يأتي ويسلم نفسه إليهم ويصطلح معها، إن شاءوا قتلوه قصاصا وإن شاءوا طلبوا الدية أو أكثر من الدية يصطلح. فإذا سلم نفسه إليهم وقتلوه قصاصا أو أخذوا منه الدية اتفقوا معه على أخذ الدية أو أكثر منها سقط حقهم، بقي حق الله وحق القتيل. فإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة النصوح بأن أقلع عن هذه المعصية وندم على ما مضى وتأسف وعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها مرة أخرى لشروط التوبة، تاب الله عليه وسقط حق الله، بقي حق القتيل المقتول يوم القيامة. فإذا أدى الحقين، أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله، فالله تعالى يرضي المقتول عنه يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والدرجات في الآخرة، فيصلح عن أخيه فيتوب الله عليه. فإذا أدى هذه الحقوق، هذه الحقوق التي تتعلق بالقتيل، والصواب أن القاتل له توبة، وهذا هو الذي عليه الجماهير. وروي عن عباس أنه قال لا توبة له، وروي عنها أنه رجع أنه قال بقول الجمهور أن له توبة. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى ليس معنى أنه خلف في النار، بل معناه أنه يكون هناك موازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت السيئات فإنه يعذب في النار بقدر جريمته ثم يخرج منها. أما غيرهم أما إذا كان له توبة، لو كان له توبة كان تقبل توبته، لكن هنا على القول بأنه لا توبة له يعني لا بد أن يعذب ثم يخرج منها ولا يخلد كالمشرك. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالخلود خلودا، قال في القاتل خالدا جزاه جهنم خالدا فيها، هو خلود خلود مؤمد له أمد ونهاية، وخلود مؤبد لا نهاية له. فالخلود المؤبد الذي لا نهاية له خلود الكفر، وخلود المؤمد الذي له أمد ونهاية خلود بعض العصاة الذين فحشت جرائمهم وغلظت كالقاتل. والمراد بالخلود المكث الطويل، والعرب تقول أقام فيها فأخلد، سمى المكث الطويل خلود. فخلود العصاة بعض العصاة الذين كثرت جرائمهم أو فحشت أو غلظت هذا خلود مؤمد له نهاية ولو مكث مدة طويلة. وأما خلود الكفرة إنه خلود مؤبد لا نهاية له أبدا الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله.
تقول على أن تقضي فترة السجن بعد تنازل أهل القتيل، كيف أحسن إليه المقتول؟ هل تفعل له عبادات؟
هذا إذا تنازل أولياء القتيل سقط حقهم، بقي عليه التوبة فيما بينه وبين الله، تتوب فيما إذا ثابت بينها وبين الله أدت حق الله بقي حق القتيل يرضيه الله يوم القيامة كما سبق.
تقول هل أفعل له شيئا الآن في هذه الفترة؟
أنا قلت بيّنت الآن إنه إذا أدت حق القتيل وحق الله بقي حق القتيل يرضيه الله يوم القيامة، إذا استغفرت لها أو دعت لها أو أهدت إليه شيئا من الحسنات فهذا تبرع منها. وفق الله جميع القاتل، وفق الله جميع، ثبت الله جميع الهدى، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه، يعني يجب الإيمان بالحوض، وهو في موقف القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، حوض طويل عرضه مسافة شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر كما جاء في الأحاديث، أو أوانيه عدد نجوم السماء، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من ريح من المسك، يصب في ميزابان من نهر الكوثر في الجنة. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، جاءت الأحاديث متواترة، الأحاديث متواترة في إثبات الحوض، كما أن الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة، وأنكرها الخوارج والمعتزلة، مع أنها متواترة، والسنة الأحاديث المتواترة في السنة قليلة، متواترة الأحاديث المتواترة في السنة قليلة، تقارب 14 أو 15 حديث، وإلا فالسنة كلها ثبتت بالآحاد، وخبر الآحاد يشمل الغريب والعزيز والمشهور، ما روى أقل من عدد التواتر فهو خبر أحد، وخبر الأحد إذا صح السند وعدت الرواة ولم يكن فيه علة ولا شذوذ فإنه مقبول صحيح، صحيح يعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء، خلافا لأهل البدع الذين يطعمون في خبر الأحد. والحوض من الأحاديث المتواترة، والأحاديث المتواترة قليلة كما سبق، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من بنى لله مسجدا، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار. يقول المؤلف رحمه الله: وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، والبلقاء بلدة فلسطين تنسب إلى البلقاء لقربها منها، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر، يعني حديث الحوض في ألفاظ: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء، كل هذا جاء في الحديث، ولهذا قرأه عبد الله بن عمر، هذا رواه اللذكي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة، وعبد الله بن عمر ورحمة الطبراني وأبي بن كعب أيضا، عبد الله بن أحد عبد الله بن عمرو متفق عليه من البخاري ومسلم، وأبي بن كعب كذلك رواه عند أبي عاصم في السنة، وأبو ذر أيضا رواه عند مسلم، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند مسلم، وأبو أمامة الباهلي هذا حديث عند أحمد في المسند والسنة لابن أبي عاصم، وهذه الحديث التي جاء في تحديد الحوض بعضها من كما سبق من عدن إلى عمان البلقاء، بعضها من مكة إلى بيت المقدس، وبعضها من جرب إلى أذرح إلى جربة وأذرح، وهذه الاختلاف لا ليس فيها اضطراب، هذا الاختلاف إنما لا يدل على التعارض، وإنما هذا من اختلاف التقدير، لأن هذا وقع في أحاديث متعددة وليس في حديث واحد، كما بين ذلك القاضي عياض وكذلك القرطبي رحمه الله. ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا بكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها. فيقول مثلا لأهل الشام ما بين أذرح وجربة، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وهكذا. وثالثا يقدر بالزمان، فيقول تقدره النبي صلى الله عليه وسلم بالزمان، فيقول مسيرة شهر. ذكر ابن أبي العزة الحنفي في شرح الطحاوية يقول: الذي يتلخص من الحديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. ويقول ابن أبي العز إن الخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض وتأخلق بهم أن يذادوا عن الحوض ويطردوا عنه. وجاء في بعض في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، وقال: لا يردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم فأقول أصحابي، وفي لفظ أصيحابي وصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم ينزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، أي يعني بعدا بعدا. فهذا يدل على أن الأعراب الذين ارتدوا، بعض الأعراب، وهذا بعض الأعراب الذين ارتدوا ولبسوا الإيمان في قلوبهم، وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين ثبت الإيمان في قلوبهم فإن الله تعالى ثبتهم، لكن بعض الأعراب الذين لبسوا الإيمان في قلوبهم فيهم المرتدون والمنافقون والكفار، كلهم هؤلاء لا يردون على الحوض، يطردون ويذادون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم.
نعم.
وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير.
نعم. الإيمان بعذاب القبر حق واجب، كما قال المؤلف رحمه الله: يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه واتساعه وتضييقه وسؤال منكر ونكير، كل هذا ثبت في الأدلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من القرآن قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم القيامة أدخل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن العرض السابق هذا في البرزخ، يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال سبحانه وتعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا من الدليل على عذاب القبر. ومن الأدلة على نعيمه قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا نعيم، هذا من عند الموت، من البرزخ يبدأ من حين الموت إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا من الأدلة قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا دليل من عذاب القبر. ومن أدلة عذاب القبر حديث ابن عباس صحيح صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب قصة قبض روح المؤمن وقبض روح الفاجر، وأن المؤمن ينزل عليه ملائكة يبيض الوجوه معهم حنط من الجنة وكفن من الجنة، والفاجر تأتي ملائكة العذاب معهم المسوح فيقبضون روح ينتزعونها، والمؤمن تخرج تسل كما تسل الشعرة من العجين. كل هذا ثبت في الأحاديث. وكذلك أيضا سؤال منكر ونكير، يسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين بالقول الثابت ويضل الله الظالمين. ولهذا ذكر العلماء عذاب القبر ونعيمه وأنه تواترت به الأخبار، كما ذكر ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية يقول: فعذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي وردت بإثبات النصوص الشرعية، فلا يسعنا إلا الإيمان بها والتسليم بمقتضاها. يقول ابن أبي العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على وجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وجاء تسمية منكر ونكير، جاء تسمية الملكين بمنكر ونكير، جاء في حديث بعض الأحاديث أن إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وأثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمه، وأنكر ذلك الجهمية. والجهمية ملاحدة ولا سيما غلاتهم صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بخلافه. ولهذا يقول المؤلف: الإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن العاص. حديث علي بن أبي طالب رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والشيخان، وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رواه البخاري في صحيحه، وكذلك زيد بن ثابت رواه مسلم في صحيحه، وكذلك حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وأبو هريرة رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز، وأبو بكر نفيع بن الحارث حديثه في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي شيبة، وكذلك أبو رافع مولى النبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه في مسند الإمام أحمد وصحيح بن خزيمة، وعثمان بن أبي العاص كذلك، وعبد الله بن عباس حديثه في صحيح البخاري ومسلم في الصحيحين، وكذلك جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، وحديث عائشة عند البخاري أيضا وعند مسلم، وكذلك حديث أسماء نعم.
والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان
نعم. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن خلقهما سبق خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والأدلة على وجودهما الآن كثيرة من الكتاب ومن السنة. الأدلة على وجود الجنة قول الله تعالى: أعدت للمتقين، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ومن الدليل على وجود النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مصادا. من الأدلة أوضح الأدلة على خلق الجنة قصة آدم عليه الصلاة والسلام وأن الله قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة وبالعشي. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. يقال إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وكذلك أيضا من الأدلة على ثبوته ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. موجودة الآن، وفيها الولدان وفيها الحور، ويدل على ذلك حديث الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتقدمت الصفوف وصار كأنه يتناول شيئا، ثم تأخر تكعكع وتكعكع الصفوف، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بعد السلام رأيناك تقدمت وتأخرت، قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لآكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضل، ورأيت أكثر أهلي النساء. وحيث رواه البخاري في صحيح الكسوف. وقالت المعتزلة والقدرية إن الجنة والنار الآن عدم، ليست مخلوقتان الآن معدومتان، وإنما تخلقان يوم القيامة. وقالوا إن وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله هكذا، والعياذ بالله. صاروا حكمون عقولهم ويتبعون آراءهم وأهواءهم، يقولون إن الجنة والنار ما كونهم يخلقون عبث، وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وإنما تخلقان وتنشأان يوم القيامة. وهذا باطل، كما سمعتم الأدلة دلت على أنها موجودة الآن، ومن قال إنه لا فائدة منها؟ أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تنعم في النار. يفتح باب للميت إلى الجنة، ويفتح باب إلى الفاجر إلى النار. ثم أيضا يعني كونها معدة مهيئة غير كونه يقال أنها تخلق يوم القيامة. ولكن المعتزلة والقدرية يعملون بعقولهم، حكموا عقولهم وآراءهم الفاسدة. وهما موجودتان باقيتان دائمتان لا تفنيان، وذهبت الجميع إلى أنهما تفنيان يوم القيامة، وهذا من أبطل البعض. ونسب لبعض السلف أن الجنة باقية، ولكن النار إذا مضى على مدة متطاولة تفنى، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنهما دائمتان باقيتان دائمتان. وأما قول الجهمية إنهما تفنيان فهذا من أفضل الباطل، هذا باطل صاحبهم أهل السنة وبدعوهم. وقال أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث إنها تفنى حركاتها للجنة، تكون كالحجارة تفنى الحركات، تفنى حركاتها للجنة والنار وتكون كالحجارة. هذا من أبطل الباطل، هذه قول فاسدة. والصواب الذي عليها الحق والذي تدل عليه النصوص أن الجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنيان، باقيتان بإبقاء الله لهم أبد الأبد. نعم.
والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
نعم، يجب الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان. الكفة أعظم من أطراف السماوات والأرض، وله لسان، والأدلة على هذا كثيرة، منها ما ذكره مؤلف الآية التي استدل بها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفنا بنا حاسبا. قال سبحانه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين فكشف تدريبه عن ساقين، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. وأهل السنة والجماعة مجمعون على متفقون على إثبات الميزان، وأنه ميزان حسي. ومن الأدلة الحديث الصحيح هو آخر حديث صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهو ميزان حسي له كفتان حسيتان توزن فيه أعمال العباد، وتوزن فيه الأشخاص حسنها وسيئها. وأنكرت المعتزلة الميزان، أنكرت المعتزلة الميزان الحسي، وقالوا إنه ليس ميزان حسيا، ليس هناك ميزان حسي، ولكنه ميزان عن معنوي، والمراد به العدل، ما في ميزان، وإنما المراد العدل. وقالوا إنه ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وأما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. وتأول الميزان بأنه العدل، المراد به العدل. ولهذا يقول ابن عز الحنفي: فلا يلتفت إلى ملحد معارض يقول: الأعمال وأعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل وزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين قسط في يوم القيامة، كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقوم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدل الله، إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. اختلف العلماء هل هناك موازين متعددة أو أنه ميزان واحد. على قولي من العلماء قال أن هناك موازين لكل شخص ميزان، وقيل أنه ميزان واحد، ميزان عظيم كفة كأطباق السماوات. وأما قول هذا ونضع الموازين فجمعت الموازين بالنسبة إلى الأعمال الموزونة. كما أنه اختلف العلماء كما أن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام في القيامة جاءت الأدلة بأن لكل نبي حوضا من الأنبياء ترد عليه أمته، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأعظمها وأكثرها واردة. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية: بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم. الإيمان سمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مسمى الإيمان. ثم الإيمان عند السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، ثم أربعة أشياء: قول القلب وهو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو نطقه، وعمل القلب هو النية والإخلاص الصدق والمحبة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرها. هذا مسمى الإيمان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن يزيد بالطاعة وينقص المعصية، يزيد إذا أطاع الإنسان ربه زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه. ومن العلماء والعلماء عبارات فيها، منها قول الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان، الأركان على الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص المعصية. ومنها قول الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية. قول يشمل قول القلب والتصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل يشمل عمل القلب والنية والإخلاص، وعمل الجوارح والنية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو يزيد وينقص. وصل المؤلف على ذلك بقوله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إذا الإيمان يزيد، وقوله سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، بضع وستون أو بضع وسبعون، والحياة شعبة من الإيمان، الحياة عمل القلب. ولمسلم وأبي داود فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق، أفضلها قول لا إله إلا الله. إذن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما بين الأدنى والأعلى شعب متفاوتة، منها ما يقوم من شعبة الشهادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، الصلاة شعبة والصوم شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الرحم شعبة والإحسان الجيران شعبة، وهكذا شعب. أعلاها كلمة التوحيد، وأدناها مقصد الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، شعبة قلبية، مثل الشعبة اللسانية، الشعبة القولية، الشعبة القولية قول لا إله إلا الله، والشعبة العملية لله مقصد الأذى عن الطريق، والشعبة القلبية الحياة شعبة من الإيمان. وخالف بذلك المرجعة، والمرجعة أقسام، فأقربهم مرجعة الفقهاء هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يرون أن الإيمان شيئان، المشهور عن الإمام أبو حنيفة الإيمان شيئان، تصديق القلب والإقرار باللسان فقط، وأما عمل القلب وعمل الجوارح فليس من الإيمان. ولكنهم موافقون جمهور أهل السنة في أن الطاعات مطلوبة، الطاعات واجبة، الواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، ومرتكب الكبيرة يستحق العقوبة، إلا أنه لا يسمونها إيمان، الأعمال لا يدخلها في مسمى الإيمان. والرواية الثانية على الإمام أبي حنيفة أن الإيمان هو تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية. وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، فمن نطق بالشهادتين فهو مؤمن، وإذا كان مكذبا في الباطن يكون منافق، فيكون مؤمن كامل الإيمان إذا نطق باللسان وهو مخلد في النار. هذا من تناقضه، يلزم على قوله أن يكون المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، إذا نطق باللسان يقول هذا مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه يخلد في النار. فيجمع بين المتناقضين، يقول المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. وأفسد منه مذهب الجهمية الذين يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، معرفة الرب بالقلب، والجهل والكفر هو جهل الرب بالقلب. فعلى مذهب الجهمية يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، إبليس قال ربي أنظرني يعرف ربه بقلبه، وفرعون قال موسى أخبر الله عن موسى أنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. واليهود مؤمنون على مذهب الجهم الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك على مذهب الجهم مؤمن، لأنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير يدان برية دينه. فتكون المرجعة أربع طوائف، أفسدها مذهب الجهم أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، هذا أفسد المذاهب. ويجب على هذا المذهب أن يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن. المذهب الثاني مذهب الكرامية يليه في الفساد. الإيمان النطق باللسان فقط، وإذا كان مكذبا في القلب خلد في النار، فإذا نطق بلسانه مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار إذا كان مكذبا. المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء. الإيمان المذهب الرابع الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وهو رواية عن الإمام الحنيفة تصديق القلب فقط. المذهب الرابع مذهب السنة، المذهب مذهب مرجئة الفقهاء المذهب الثالث، المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، أن الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذه أربعة مذاهب: مذهب الجهم، ومذهب الكرامية، ومذهب الماتريدية والأشاعرة، ومذهب مرجئة الفقهاء. مرجئة أربعة مذاهب. والمذهب الخامس مذهب السنة والجماعة. نعم.
والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي ومغيرة بن مقسم الضبي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضيل بن عياض وغيرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
نعم. الاستثناء يقول المؤلف الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. يعني أهل السنة والجماعة يرون أنه لا بأس الاستثناء في الإيمان، ويكون الاستثناء راجع إلى العمل لا إلى تصديق القلب. إذا قل أمؤمن أنت قل إن شاء الله، يعني بالنسبة للعمل، لأن الأعمال الواجبات متعددة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه ولا يزكي نفسه بأنه أدى ما عليه، فقل أنا مؤمن إن شاء الله. أما بالنسبة للتصديق فهو مصدق، الاستثناء لا يرجع إلى التصديق. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يرون أنه يجوز الاستثناء بالنسبة للعمل لا بالنسبة لأصل الإيمان والتصديق. ولهذا بعض السلف قال أمؤمن أنت؟ قال نعم. قال آمنت بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله. وأما المرجئة فلا يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص. الإيمان هو التصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص، فلا تقول إن شاء الله، يقول أنت شك في إيمانك. يسمون من يستثني في إيمانه يسمون أهل السنة الشكاكة، وأنتم شكاكة في إيمانكم، أنت ما تعرف نفسك أنك مؤمن. الإنسان يعرف نفسه أنه مؤمن كما أنه يعرف أنه قرأ الفاتحة، وكما أنه يعرف نفسه أنه قرأ الفاتحة، وكما أنه يعرف نفسه أنه يحب الرسول ويبغض اليهود، ما يحتاج استثناء. كيف تشك في ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ شك في إيمانك، يسمون أهل السنة الشكاكة. وأما السنة يقول لا، في تفصيل، إن كان الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع، إن كنت تريد ترجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع. أما إذا عرفت أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة، ولا تزكي نفسك ولا تدري بأنك مديت ما عليك بل تتهم نفسك، هذا لا بأس، تقول مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد الإنسان التبرك بذكر اسم الله فيقول إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم العلم بالعاقب، وأن العاقب لا أعلمه إلا الله، جاز الاستثناء. أما إذا أراد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع. ولهذا قال الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. وهذا عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسد بن يزيد، هؤلاء الأخيار كلهم يرون على الاستثناء، وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم بن النخعي، فهو كلهم التابعين على عبد الله بن مسعود ومغيرة بن مقسم الضبي وفضل بن عياض وغيرهم من السلف. يقول المؤلف هذا استثناء على يقين، يعني إن الاستثناء في الإيمان لا يعني الشك في أصل الإيمان، لأن المستثني إذا أراد الشك في أصل إيمانه هذا ممنوع، وإنما إذا أراد العمل فلا بأس. قال الله عز وجل: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا استثناء، فالله استثنى وهو لا يشك سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. أبو بكر الأجري رحمه الله يقول إن أهل العلم يستثنون في الإيمان لا على جهة الشك، يعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن استحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه يعني. والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن استوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، عندهم من الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. نعم.
والإيمان هو الإسلام والزيادة. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثة، وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل.
نعم، هذا العلاقة بين الإيمان والإسلام. المؤلف يقول: الإيمان هو الإسلام وزيادة، يعني إن الإسلام الإيمان أكمل من الإسلام. ولهذا فإن الإيمان يراد به أداء الواجبات وترك المحرمات، والإيمان لا يطلق إلا على المطيع. أما العاصي فإنه يطلق عليه اسم الإسلام ولا يطلق عليه اسم الإيمان. فالإيمان أعلى من الإسلام، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أعلى مرتبة، ثم يليه الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. المؤمن هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، هذا يقال له مسلم ويقال له مؤمن. وأما المسلم فإن كان مطيعا سمي مؤمنا، وإن كان عاصيا سمى مسلما ولا يسمى مؤمنا في إطلاق، فلا بد من القيد. فليقول المؤلف: الإيمان هو الإسلام وزيادة. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجه الدلالة أن الأعراب قالوا آمنا، وهؤلاء ضعفاء الإيمان دخلوا في الإسلام حديثا، فقالوا آمنا، فقال الله لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، ما وصلتم إلى درجة الإيمان، لأنكم دخلتم في الإسلام من جديد، ما تمكن الإيمان في قلوبكم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، فدل على أن الإسلام هو الإيمان وزيادة. ومسمى الإسلام استدل لهم مؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر الصحيحين، بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. قل فهذه حقيقة الإسلام، حقيقته يعني الأعمال الشهادتان، النطق الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. والإيمان حقيقتهما رواه أبو هريرة فيما قدمناه، يعني الحديث الذي سبق حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الله عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. هذا حقيقة الإيمان. إذا الإيمان شعب كثيرة، بضع وسبعون. والبيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع 79، وألف كتاب سماه شعب الإيمان. فإذا الإيمان حقيقته بضع وسبعون شعبة، والإيمان والإسلام حقيقة الأعمال. واستدل المؤلف رحمه الله على أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان أكمل، والإسلام أن الإيمان الإسلام وزيادة، بحديث سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. أعطاه يعني نفله من الغريمة أو من العطيات. فقلت: ما لك عن فلان يا رسول الله؟ ما أعطيته؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني ما وصل إلى درجة الإيمان، أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاث مرات وأجابه مثل ذلك، ثم قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الدنيا تألفه حتى يتقوى إيمانه، يعطي الرجل وغيره أحب إلى حد مخافة أن يرتد عن دينه فيكبه الله في النار إذا لم يعطيه. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى يتقوى إيمانه، لأنه لو لم يعطيه لارتد وكبه الله على دينه في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي ليتألف على الإسلام، ما هو يعطي هواء من باب الهوى ولا محاباة، بل يعطي ليتألف على الإسلام. فقوي الإيمان لا يعطي، وضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه. والشاهد أن النبي قال: أو مسلما، دل على أن الإسلام غير الإيمان. قال الزهري رحمه الله: فنرى أن الإسلام الكلمة، يعني نطق بالشهادتين كلمة التوحيد، والإيمان العمل الصالح. يعني يقول الزهري: الإسلام هو كلمة، نطق بالشهادتين، والإيمان هو العمل. ومقصود الزهري وهو إمام رحمه الله ليس مقصوده إن الأعمال ما تدخل في مسمى الإسلام، بل مقصود أن الكافر إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه. وإلا فحديث ابن عمر دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. يقول المؤلف: قلنا فعلى هذا يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. يعني يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام متى؟ إذا عصى خرج من الإيمان، فصار مسلم ولا يصلى مؤمن. إذا كان مطيع يؤدي الواجب وترك المحرمات هذا مؤمن في إطلاق. وإذا عصى خرج من الإيمان إلى الإسلام، صار يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لكن يسمى مؤمن بالقيد، لكنه يسمى بإطلاق. يقول: مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فسخ بكبيرته. وإذا كان مطيع يسمى مؤمن بإطلاق ويسمى مسلم. فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل، نعوذ بالله. هذا قول الإمام الزهري. يقول: الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. وذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان، وهما شيء اسمان لشيء واحد. ذهب إلى هذا محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر والإمام البخاري. والقول الثاني التفريق بينهما، وهو أن الإسلام هو العمل والإيمان أعمال القلوب، والإسلام أعمال الجوارح. والقول الثالث أنه تختلف دلالتهما بالتجريد والاقتران، فإذا افترقا الإسلام وحده والإيمان وحده يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل: فإنه سال عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، وسال عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وهذا هو الصواب، أنه تختلف دلالتهما بالاجتماع والافتراق. إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فمثلا الإيمان بضع وسبعون شعبة يدخل فيه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان، وهكذا. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في هذا الزمن. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحققون. نعم.
ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها.
نعم. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الخبر. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح، أولا يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية ويقول للناس أنا الرب. وسمي الدجال لأنه لكثرة دجله وكذبه صيغة مبالغة، وهو الدجال الأكبر. والسحرة الآن الموجودون كلهم دجاجلة، كلهم صغار، لكن الدجال الأكبر هو الذي يحدث في آخر الزمان، هذا آخرهم وأكبرهم، وهم أشراط الساعة الكبار التي تتبعه الساعة مباشرة. وقبله المهدي، يخرج المهدي رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنته كنته محمد بن عبد الله المهدي من سلالة فاطمة، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والباب في الكعبة، في وقت ليس للناس فيه إمام، وتحصر والفتن كثيرة والحروب كثيرة، وأهل السنة وجماعة تحصرهم الفتن في ذلك الوقت في الشام. ففي زمن المهدي، في زمن المهدي يخرج الدجال، بتكون حروب طاحنة في أيام المهدي بين اليهود وبين المسلمين، بين النصارى كذلك والمسلمين، بين النصارى والمسلمين، وآخرها فتح القسطنطينية، تفتح القسطنطينية ويعلق الناس المؤمن سيوفهم على شجر الزيتون، فيصرخ الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيأخذ الدجال وهو على هذه الصفة، أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينه كعبة يقرأه كل إنسان كل مؤمن، معه صورة الجنة والنار ابتلاء وامتحان، يجري الله على يديه خوارق العادات، خوارق العادات الكثيرة يجري الله على يديه، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومنها أنه يأتي إلى الخليبة فتتبعها كنوزها كعسيب النحل، ويأتي إلى رجل فيقطعه نصفين ويمشي بين قطعتين وهو لأنه لا يؤمن به، ثم يقول له قم فيحيه الله فيصل قائما، فيقول ما أما تؤمن بي؟ فقال مزدت فيك إلا بصيرا، أنت الدجال اللعين. ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تصف حولها تمنع الدجال من دخولها، ويأتي إلى السبخة في المدينة أنعق ثلاث أنعقات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق وكل خبيث وخبيثة، عند ذلك تمت المدينة خبثها في ذلك الوقت، ولا يبقى فيها إلا المؤمنون، ويتبعون الدجال نسأل الله السلامة والعافية، ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 355 يوم، واليوم الثاني طوله شهر 30 يوم تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر، واليوم الثالث طوله جمعة أسبوع تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد أسبوع 3 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل في الصلوات، في الأيام الثلاثة قال قدروا له كل 24 ساعة 5 صلوات وش الصالحة كل 24 ساعة 5 صلوات قال اقدروا له. ولا حديث في هذا كثيرة منها حديث النواس بن سمعان وهو حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الدجال. ومنها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو أن قام في الناس خطيبا عليه الصلاة والسلام على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. أخذ الدجال العلماء من هذا من حديث الدجال إثبات العينين للرب أن ربكم ليس بأعور الدجال أعور عين اللوناء والله تعالى له عينان سليمتان سبحانه وتعالى. ولا حديث في هذا كثيرة ومذهب أهل السنة والجماعة والمحدثين وفقها إثبات الدجال وأنكر الدجال الخوارج والجهمية والمعتزلة والبخاري الجبائي المعتزلي وموافقين. قال وقال بعضهم إن الدجال صحيح خروجه ولكن الذي يدعي ليس مخارف وخيالات لا حقائق لها. ذكر النووي رحمه الله نقل عن عياض
أيها الأحبة بالله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.